نفرغ الحديث في الركن الثاني إلى مضمون المعاملة ومضمون العمل. هذه الشروط الذي يسميها الفقه الوضعي بشروط الأهلية، أي أهلية المتعاقدين، ويسمي بعضها بشروط الأهلية أهلية المتعاقدين في إيقاع العقد، والتي ذكرها فقهاؤنا بعنوان شرائط المتعاقدين. قسم منها يكون لزومه واشتراطه لازما باعتبار أنه مقوم لنفس العقد وانعقاد العقد، أي من دونه لا يكون عقد ولا يكون عقد. من قبيل مثلا القصد، فإن القصد للمضمون المعاملي، القصد للإنشاء من دونه لا عقد. ومن قبيل الجنون مثلا، بالمقدار الذي يؤدي إلى أن لا يتأتى قصد حقيقي، أو الصبي غير المميز مثلا الذي لا يتحقق منه قصد أصلا، لا يعقل المعاني الإنشائية لكي يقصدها. وكذلك الاحتيار إلى أريد به ما يقابل الجبر والقسر، يعني صدور الفعل من دون اختيار، لا إذا أريد به الرضا المقابل للطيب، بمعنى طيب النفس. فقسم من هذه الشروط المسمى بشروط الأهلية مقومة لمفهوم العقد ومحقق العقد، ومثل هذا القسم اعتباره لزومه اشتراطه في العقد لا يحتاج إلى دليل خاص، كما قلنا في بحث سابق، وثبوت وشرطية مثل هذه الشروط ثابتة على القاعدة، لأن العقد لا يتوقف صدقه وتحققه على ذلك، وإنما ما يحتاج إلى الدليل لإثبات الشرطية ما يكون من هذه الشروط غير دخيل في تكوين العقد، بحيث يعقل تحقق العقد من دونه، كما في البلوغ بالمعنى الشرعي، فإن الصبي غير المميز غير البالغ، إذا كان مميزا مدركا يتأتى منه العقد، يمكن أن يقصد العقد وينشئ ذلك، فضلا عن الشرائط الأخرى. في أيضا ربما يتأتى منه إنشاء العقد، ليس ممتنعا عليه أن يجري العقد وأن ينشئ مضمون العقد أو المحجور عليه. وكذلك المكره أيضا يمكن أن يتأتى منه، بل يتأتى منه غالبا قصد الإنشاء على ما تقدم في الوقت. مثل هذا النوع الثاني من هذه الشروط يحتاج إلى إثبات الشرطية، إثبات الشرطية فيها يحتاج إلى دليل، وهذه الشروط كما أشرنا يعبر عن قسم منها الفقه الوضعي بشروط الأهلية. وأساسا اصطلاح الأهلية عندهم يقسمونه القانون الوضعي، يقسم الأهلية يقسمها إلى قسمين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. ويقصدون بأهلية الوجوب صلاحية الشخص بأن يثبت له حكم، يثبت له حق، ويريدون بأهلية الأداء صلاحية الشخص لاستعمال الحق. هذا المصطلح بهذا المعنى بهذا الشكل غير موجود في فقهنا، لكن يمكن استخدام هذا المصطلح أيضا في فقهنا، روحه موجود لدينا بل مع توسعة. فإن الموجود في فقهنا حسب الحقيقة ثلاث أقسام للأهلية، أهلية التكليف، ويراد بها بأهلية التكليف شرائط التكليف والمسؤوليات التي تستلزم العقوبة على تقدير المخالفة، ونسميه في الفقه بشرائط التكليف من البلوغ والعقل والقدرة، الاختيار بمعنى القدرة، هذه شرائط لأهلية التكليف. المعنى الثاني أهلية الحق الذي يعبر عنه هؤلاء بأهلية الوجوب، أهلية الحق، ويراد به أن ما يكون ما يؤدي إلى أن يكون الشخص صالحا صلاحية جعل الحق له حقا أو ملكا، فإن صلاحية جعل الحق تختلف عن صلاحية جعل التكليف، بينهما عموم من واجب. الشروط التي تؤخذ في صلاحية الحق جعل الحق غير الشروط التي تؤخذ في صلاحية جعل التكليف. في صلاحية جعل الحق لا يشترط البلوغ، لا يشترط العقل، لا يشترط القدرة، كل هذه لا تشترط. وإنما تشترط حيثيات أخرى يشترط في صلاحية الجعل الحق، الوجود الحقيقي مثلا أو القانوني، الحق قد يجعل للإنسان الحقيقي كما في الأملاك والحقوق الخاصة، قد يجعل العنوان قانوني، ما يسمى بالشخصية القانونية والجهات، الجهة أيضا يصلح أن تكون لها أهلية الحق، بمعنى يمكن أن يثبت حق لجهة من الجهات، المال الزكوي ملك لجهة الفقراء، الأنفال ملك لجهة الدولة أو الحاكم، وهكذا. هذه شخصيات حقوقية قانونية لها أهلية الحق لكن ليس لها أهلية التكليف. الشخصية الحقوقية والقانونية لا يمكن أن تكلف، يجب عليها مثلا شيء، ليست هذه أشخاص حقيقيين. التكليف يوجه يعقل في الشخص الحقيقي لا في الشخص الحقوقي. الشخص القانوني التمليك والملكية والحقية يمكن يعقل في حقها، لكن الأمر والنهي لا يعقل في حق الشخصية الحقيقية. وهناك شروط في جعل الحق، مثلا من جملة شروط الحق أن يكون هذا الشيء، هذا الشخص الحقيقي مثلا أن يكون أن يولد سالما. هناك بحث في أن الجنين موجود حقيقة، لكن ما لم يولد سالما لا يثبت له الحق، الإرث والملك نحو ذلك. أو مثلا من جملة شروط أهلية الحق عدم الارتداد، المرتد يقسم أمواله، هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى شرطية الحق، أن الارتداد يستوجب ارتفاع أهلية المرتد لأن يملك. فمن شروط أهلية الحق في فقهنا عدم الارتداد، الردة يوجب سقوط الكافر المرتد عن الأهلية لأن يملك، فأملاكه كلها تنتقل إلى ورثته، زوجته تبين، حق الزوجية، حق الملكية عليه كلها تنتهي منه، وهكذا شروط من هذا القبيل. وبين أهلية الحق وأهلية التكليف عموم من واجه، كما هو واضح قد كثير ممن لهم أهلية التكليف ليس لهم أهلية الحق. الكافر له أهلية التكليف يعاقب له لأنه إنسان حقيقي عاقل بالغ، لكن ليس له أهلية التكليف. وهناك من له أهلية التكليف، من له أهلية الحق وليس له أهلية التكليف، كالصبي غير المميز هذا له أهلية الحق لكن ليس له أهلية التكليف، لا يكلف الصبي. المجنون له أهلية الحق ليس له أهلية التكليف. الشخصيات القانونية الجهات لها أهلية الحق وثبوت الحق لكن ليس لها أهلية التكليف. وقد يكون شخص له كلتا الأهليتين كالإنسان البالغ العاقل المسلم، هذا هم يمكن أن يثبت في حقه تكليف، هم يمكن أن يثبت في حقه وضع أي ملك أو حق. إذن فالمعنى الأول عندنا للأهلية أهلية التكليف، والمعنى الثاني عندنا للأهلية أهلية الحق، وهما معنيان متباينان. والمعنى الثالث أهلية الأداء، هذا الذي موجود في الفقه الوضعي، أهلية الأداء أو أهلية التصرف. والأهلية للحق عندنا خصوصياته وشروطه تختلف عن الأهلية لدى الفقه المدني. الارتداد لعله لا يكون شرطا في الفقه المدني، عدم الارتداد ليس شرطا في الأهلية أهلية الحق. أهلية التكليف أصلا غير موجود لديهم لعله، اعتبار أنه ليس لهم أحكام تكليفية إلا في باب القضاء الحقوق الجنائية، ربما هناك يشترطون أهلية للحقوق الجنائية قد تكون قريبة من الأهلية التكليف عندنا. أهلية الحق ثابتة عندهم مع فرق في الخصوصيات. أهلية الأداء أيضا موجودة عندهم وموجود عندنا، لكن فقهاؤنا يعبرون عن أهلية الأداء بالولاية أو السلطنة الوضعية على التصرف أو ملك التصرف، تعبير بيملك التصرف أو عدم الحاجر، هذا الذي تقدم في معنى الناس مسلطون على أموالهم. هناك بينا معاني السلطنة، أحد المعاني للسلطنة عدم المحجورية، أنه ليس محجورا، أنه يملك التصرف في أمواله في المال أو في أموال غيره. هذا تعبير فقهي إسلامي يقرب من تعبير الفقه الوضعي بأهلية الأداء، إلا أنه مع ذلك الظاهر من كلمات الفقه الوضعي أنهم يخصصون أهلية الأداء بخصوص صلاحية التصرف وملك التصرف للشخص في مال نفسه، وأما ملك التصرف في مال غيره لا يرونه هذا من أهلية من شروط الأهلية أو من الأهل مصداقا للأهلية أهلية الأداء. كأنهم يريدون بالأهلية ما يقابل النقص في الشخص، أهل يعني ليس قاصرا ليس ناقصا، الأهلية ما يقابل النقص وعدم مثلا التمييز، ولهذا يجعلون مناط الأهلية بالتمييز، أن يكون مميزا مدركا، ودرجة اكتمال التمييز عندهم هي التي تكون معيارا في درجة الأهلية ومقدار الأهلية، فكلما كان أكمل في التمييز كلما كانت له أهلية أكثر. وأما التصرف ملك التصرف في أموال الغير كالوكيل والولي والقيم والوصي ونحو ذلك، هذه يرونها بابا آخر غير مربوط بباب الأهلية، يسمونها بالولاية، ولاية على التصرف. في فقهنا هذا التمييز بهذا الشكل ليس موجودا، يعني يجعلون باب ملك التصرف و السلطنة على التصرف كله من باب واحد، سواء كان هذا يملكه في مال نفسه أو يملك في مال غيره. لو كان يملك بالولاية أو بالوكالة أن يتصرف في مال غيره أيضا هذا له السلطنة على التصرف. قلنا أن فقهنا يعبر عن ذلك بعدم الحاجر أو ملك التصرف. ملك التصرف أعم من أن يكون في مال نفسه أو أن يكون في مال غيره، هذا كله ملك للتصرف، وارتفاع هذا الملك له من مناشى عديدة. قد يكون عدم ملك التصرف من ناحية قصور فيه نقص فيه، كما في الصبي مثلا أو المجنون ونحو ذلك، وقد يكون من ناحية منشأ آخر بحسب الحقيقة من المناشئ. ومن هنا في فقهنا لا فرق بين المفلس والمريض مثلا في مرض موته، وبين الصبي والمجنون، من حيث أن هؤلاء كلهم ليس لهم الأهلية، بمناشئ مختلفة ليس لهم ملك التصرف. الصبي لا يملك التصرف باعتبار ما سوف يأتي من الدليل على أن الصبي على أن التصرفات منوطة، صحة التصرفات وضعا، يعني ملك التصرف منوط بالبلوغ. المفلس ليس له ملك التصرف لما يأتي في محله. المريض في مرض موته ليس له ملك التصرف في ما يسمى بمنجزات المريض، منجزات المريض لما دل قانونا من أنه لا يحق له التصرف. المالك ليس له التصرف في أكثر من ثلث من ماله بعد الموت، بلحاظ ما بعد الموت، هذا حجر قانوني بحسب، منع قانوني عن هذا التصرف. كل هذه الموارد يرجعها سواء في جانب الأهلية أو في جانب عدم الأهلية. الموانع عن ملك التصرف كلها هي بحسب الحقيقة ترفع، كل واحد منها يرفع هذا الحكم المسمى بالملك التصرف أو عدم المحجورية أو السلطنة على التصرف. فتلك الموانع أسباب للحجر الوضعي، ويعبر عنه الفقه الشيعي بالحكم الوضعي أو عدم الحجر الوضعي أو جواز التصرف وضعا، ويميزه عن جواز التصرف تكليفا. جواز التصرف تكليفا بمعنى الإباحة شيء، وجواز التصرف وضعا شيء آخر. قد يكون هذا الذي له جواز التصرف وضعا ليس له جواز التصرف تكليفا، كما إذا فرض أنه نذر بأن لا يبيع في هذه الساعة، هذا له جواز التصرف وضعا، نذره لا يؤدي إلى أن يكون بيعه باطلا، لكن ليس له جواز التصرف تكليفا. يميز الفقه الإسلامي والفقه الشيعي بين جواز التصرف وضعا وجواز التصرف تكليفا، ولهذا يعبر عن الجواز التصرف الوضعي بملك التصرف أو السلطنة على التصرف، لأن الحكم الوضعي الأحكام الوضعية عادة ترجع إلى مفهوم السلطنة والملكية ونحو هذه من المفاهيم والجهات الإضافية. ويرى أن هناك في باب القوانين العقلائية الممضاة شرعا، يرى أن هناك بحسب الحقيقة حكم مجعول بالإصالة في هذه الموارد، حكم وضعي مجعول بالإصالة، هو هذه السلطنة الوضعية التي نسميها بملك التصرف. ملك التصرف، فملك التصرف حكم وضعي مجعول، غير جواز التكليف للتصرف، وغير الملكية. الملكية في المال أيضا حكم آخر وضعي، ولهذا قد لا يكون هذا الذي يملك التصرف قد لا يكون مالكا كالولي. الولي ليس مالكا للمال الذي يتصرف فيه، لكن مالك للتصرف فيه، أو الوكيل أو القيام أو الوصي. ويجعل بحسب الحقيقة هذا الحكم الوضعي العقلائي الممضى شرعا، وهو السلطنة الوضعية على التصرف أو جواز التصرف وضعا، يجعل هذا حكما واحدا في تمام هذه الموارد وهذه الأسباب لإثبات هذا التصرف، ملك التصرف أو لرفعه بحسب الحقيقة ملاكات وموارد لهذا الحكم. وأما المجعول في هذه الموارد من واحد إثباتا أو نفيا، فإما يجعل لشخص ملك التصرف والسلطنة على التصرف، أو يسلب عنه السلطنة الوضعية، لا يجعل له ملك التصرف والسلطنة على التصرف. طب لماذا لا يجعله أو يسلب عنه سلطنة على التصرف؟ أسباب سلب السلطنة عديدة، منها الصغار، منها السفاه، منها الإفلاس، منها المريض في مرض موته، أو مصلحة الوراث، وهكذا. هذه أسباب بحسب الحقيقة. أما الحكم العقلائي الوضع المجعول في هذه الموارد إثباتا أو نفيا حكم واحد. ومن هنا يسوق الفقه الإسلامي هذه الأمور كلها مساقا واحدا، فلا يأتي ويميز بين الأهلية بمعنى عدم ملك التصرف من ناحية القصور وعدم التمييز مثلا كالمجنون والصبي، وبين المفلس كما ميز الفقه الوضعي المفلس جعله بحثا مستقلا، والصبي والمجنون وقصورهما عن إمكان التصرف عدم أهليتهما سماه بعدم الأهلية. ذاك أيضا يرجع بحسب الحقيقة إلى عدم الأهلية. قال منشأ عدم الأهلية في المفلس مصلحة الديان، مرجع منشأ ملاك عدم الأهلية في منجزات المريض مصلحة الورثة، منشأ وملاك عدم أهلية الطفل تصرف الطفل في ماله مصلحة الطفل نفسه. هذه ملاكات بحسب الحقيقة، وإلا الحكم الوضعي المجعول في هذه الموارد حكم واحد. ومن هنا يكون التعبير الذي مشى عليه الفقه هنا أدق من هذه الناحية وأمتن. هذه ملاكات متعددة ومتشابهة أيضا، والمهم أن المجعول العقلائي في هذه الموارد إثباتا ونفيا حكم وضعي واحد. ومن هنا جميع هذه الموارد يدخل بحسب الحقيقة في شروط الأهلية، وتكون هذه الخصوصيات أسباب أو شروط وملاكات للأهلية أو لعدم الأهلية، لجعل ملك التصرف أو لعدم جعل ملك التصرف. نعم، هنا تمييز آخر ميزه فقهنا وميزه الفقه الوضعي أيضا، بين الأهلية أقول بين ملك التصرف وبين عدم نفوذ التصرف من ناحية عدم قابلية المحل للتصرف، لا من ناحية عدم ملك الشخص للتصرف وعدم صلاحيته، هو يملك التصرف لكن المتصرف به ليس قابلا للتصرف، من قبيل بيع الوقت مثلا، بيع ما يسمى سوف يأتي في شرائط العوضين، ولهذا الفقهاء أيضا فصلوا هذه الشروط عن شرائط المتعاقدين. شرائط العوضين التي سوف تأتي هناك مثلا، سوف يقال من جملة الشرائط أن يكون في البيع أن لا يكون موقوفا، أن يكون طلقا، إذا كان موقوفا فلا يجوز مثلا بيعه. خب، الوقت لا يجوز بيعه ولا يصح التصرف فيه. لماذا؟ لا لأن هذا المتصرف لا يملك التصرف، بل لأن الشيء غير قابل للتصرف، لأنه محبوس موقوف، والحبس بذاته ينافي مع التصرف. هذا خصوصية في المال، أن المال غير قابل في ذاته للتصرف، هذا يختلف، هذا المانع يختلف عن المانع الذي يرجع إلى عدم أهلية العاقد وعدم تملكه وجعل السلطنة الوضعية له على التصرف. هذا مفهوم آخر حتى عقلائيا، المجعول هنا لا يرتبط بذلك المجعول العقلائي الوضعي في ذلك المورد. ومن هنا لا يرجع هذا إلى أن هذا محجور، لا يقال من بيده الوقت هذا محجور عليه عقلائيا، لا يقال محجور عليه، ليس محجورا، هذا يملك التصرف لكن هذا المال لا يقبل للتصرف، ولهذا لا يرجع هذا إلى ذلك الحكم الجعل المجعول الوضعي العقلائي الذي سميناه بملك التصرف أو السلطنة على التصرف. هذا التمييز موجود في فقهنا بين الحكم الوضعي المعبر عنه بعدم المحجورية أو بالسلطنة على التصرف والولاية على التصرف وقول الأهلية، وبين عدم قابلية شيء في نفسه والمحل في نفسه لأن في ذاته التصرف فيه. فهذا التفريق موجود هم في الفقه الوضعي هم في الفقه الإسلامي، لكن ذاك التفريق الأول غير صحيحين، فهذا التفريق الثاني صحيح أما التفريق الأول غير صحيح. ونحن هنا سوف نمشي على المصطلح الفقهي عندنا، يعني نطلق أهلية الأهلية هنا، ونقصد أهلية الأداء طبعا، أهلية حق لا ندخل فيه، ذاك بحث قد يكون أجنبيا عن بحث العقد، لا يرتبط بشروط العقد بحث بالحقيقة، بشروط من يثبت له الحق، ذاك في تلك الأبحاث المقدماتية كان ينبغي أن يبحث. نبحث عن أهلية الأداء وأهلية إيقاع العقد أو الإيقاع إنشاء العقد، ونريد به المعنى المتقدم الأعم، الأهلية بمعنى ملك التصرف سواء كان وشروط ملك التصرف، سواء كانت هذه الشروط ترجع إلى عدم النقص في ذات الشخص، يعني إلى حيثية التمييز وعدم التمييز والإدراك وعدم الإدراك، أو كانت ترجع إلى حيثيات أخرى. وهنا يمكن أن يذكر، وهذا هو الذي نريده بالعنوان شروط الأهلية أو شرطية الأهلية، فنقصد بالأهلية أهلية الأداء، ونريد به ذلك المعنى الأوسع مما في الفقه المدني والقانون الوضعي. والأهلية أهلية الأداء شروطها في فقهنا الإسلامي يمكن حصرها في 4 شروط ذكرها الفقهاء في بحث شروط المتعاقدين. الشرط الأول البلوغ، والشرط في شروط الأهلية لاستعمال الحق. الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الرشد في قبال السفاه فضلا عن الجنون. الشرط الثالث الملك للمال أو النيابة عن المالك. والشرط الرابع عدم الحجر القانوني، أن لا يكون هناك منع قانوني عن التصرف أو سلب للأهلية قانونا بسبب من الأسباب. هذه الشروط الأربعة هي شروط الأهلية، كل ما توفرت هذه الشروط الأربعة كانت الأهلية على التصرف والأداء موجودة وثابتة، يعني كان ملك التصرف والسلطنة على العقد أو الإيقاع موجودا حينئذ. هناك شرط خامس بحثه الفقهاء في شروط المتعاقدين بالدقة، لا يرجع إلى شروط الأهلية لكن ملحق بشروط الأهلية من أجل جمع كل ذلك البحث في هذا القسم في هذا الفصل، نلحقه بهذه الشروط الأربعة، وهو طيب النفس أو عدم الإكراه. عدم الإكراه بحسب الحقيقة ليس من شروط الأهلية، بمعنى أن المكره لا يكون مسلوب السلطنة على التصرف، ليس سبب بطلان بيع المكره وعقد المكره، سبب بطلانه ليس أنه لم يجعل له وضعا أن له حق التصرف وملك التصرف، بل بالعكس المكره جعل له ملك التصرف، وإنما يراد سلب هذا الدعوة أن هذا الحق هذا الذي له هذا الحق لأنه أكره عليه منة عليه، يقال أن بيعه لا ينفذ لكي لا يقع في ضررين، هو أيضا يريد أن لا يكون هذا البيع صحيحا. فليس عدم صحة بيع المكره من ناحية أن تلك السلطنة الوضعية التي سميناها بملك التصرف وهو حكم وضعي مجعول مستقلا عن الجواز التكليفي، حكم وضعي ليس تكليفي، مجعول مستقل ليس أيضا انتزاعيا عن الأحكام التكليفية، وغير الملكية للأعيان والأموال أمر آخر. هذه الملكية ملكية التصرف موجودة لهذا الإنسان المكره، أيضا المكره على بيع داره أيضا يملك التصرف في داره، ليس أنه محجور عن هذا التصرف. إذن فبالدقة هذا الشرط لا يرجع، هذا الشرط لنفوذ التصرف لا يرجع إلى عدم الأهلية، ولهذا هو شرط تاسع سوف يكون لصحة العقد وصحة التصرف العقدي والمعاملي، لا يرجع إلى الشرط الثامن. لكن من أجل أن لا نفرض هذا البحث، كثير من نقاط البحث سوف يظهر أنها مشتركة بين هذه الشروط وبين تلك الشروط، كما فعله الفقهاء جمعوها في شرائط المتعاقدين، نلحقه بهذه الشروط الأربعة حكما لا موضوعا. وكأنه يمكن أن يقال هكذا أكون مناسبة في هذا الإلحاق الحكمي، توجد مناسبة لهذا الإلحاق الحكمي، والمناسبة هي أن المكره كأن العمل والفعل صدر عنه لا باختياره وسلطنته، صدر منه رغم أنفه، ف فهذا ليس فعلا ليس سلطنة تكوينا عرفا، وإن كان سلطنة تصرفا بحسب الحقيقة، تصرف مجبور عليه من قبيل الفعل غير الاختياري. قالت الأمر فعل غير اختياري، هنا تكوينان أو شبه التكوين. فكأن هذا الفعل الذي صدر منه لم يكن متمكنا منه تكوينان، وإن كان متمكنا منه وضعا، لكنه كأنه لم يكن متمكنا منه تكوينا. فإن القدرة والتمكن والاختيار ينبغي أن يكون على كلا الطرفين. لو كان الإنسان يصدر منه فعل ما من دون اختياره، يصدر قسرا وقهرا، وهذا فالفعل لن يصدر منه باختياره وبسلطنته وبقدرته، وإنما الفعل أجبر على صدور الفعل. إذن فهذا ليس تصرفا اختياريا، هذا ليس إعمالا للسلطنة. صحيح له حق الحق الوضعي والملك الوضعي لإعمال السلطنة له، لكن لأنه هناك كأنه تكوينا هذا الفعل صدر عنه من قبيل الصدور من صدور الأفعال الجبرية والقسرية التي لا تكون موضوعا للأحكام العقلائية والشرعية، هذا من هذا القبيل. على كل حال توجد مناسبة لإلحاق هذا الشرط أيضا بالشروط الأربعة في بحث السلطنة على التصرف أو ملك التصرف أو الأهلية. وكما أشرنا أن هذه الشروط كلها شروط لحكم وضعي مجعول مستقلا لدى العقلاء ممضى شرعا يعبر عنه المرزا قدس سره كثيرا بملك التصرف أو عدم المحجورية أو السلطنة على التصرف، ويرى أن هذا الحكم حكم وضعي مستقل له جعل مستقل وموضوع للآثار الأخرى، والتي منها صحة العقد والإيقاع. فإن صحة العقد والإيقاع يترتب على أن يكون العاقد له هذا الحكم الوضعي المسمى بملك التصرف أو السلطنة على التصرف. فمن لم تجعل له هذه السلطنة لا يكون عقده نافذا إيقاعه نافذا، وهو حكم مجعول بالاستقلال ليس منتزعا من الجواز التكليفي، ببرهان أنه قد ينفك عن الجواز التكليفي. يكون له حق التصرف، وتصرفه وضعي نافذ، حقه الوضعي محفوظ، ملكه الوضعي محفوظ، ولهذا ينفذ تصرفه، لكن يكون قد ارتكب حراما تكليفا، كما إذا كان قد نذر مثلا، حلف على أن لا يبيع وباع مع ذلك، أو من قبيل البيع وقت النداء. لو قلنا بأن حرمة البيع وقت النداء حرمة تكليفية فقط، يعني لو باع كان صحيحا بيعه، لو باع كان صحيحا البيع وقت النداء. هنا الملك ملك التصرف أو السلطنة على التصرف المعاملي مجعول له، لكنه لا يجوز له تكليفان. إذن فليس هذا الحق وهذه السلطنة وهذا الملك للتصرف ليس حكما تكليفيا ولا منتزعا من حكم التكليفي، وإلا لما كان في هذا المورد يصدق، إنما هو مجعول مستقل كالملكية تماما في الأعيان. الملكية في الأعيان كيف أنه سلطنة وضعية وحكم وضعي ليس منتزعا من الأحكام التكليفية ولا عبارة أخرى عن الأحكام التكليفية، ولهذا قد يفترق عن مورد الحكم التكليفي. له الملكية لكن لا يجوز له التصرف، لا يجوز له الاستعمال. كذلك هذا ملك التصرف غير الجواز التكليفي، جواز التصرف وضعا غير الجواز التكليفي للتصرف، وليس منتزعا منه، وإنما هو مجعول مستقل. مجعول أولا وليس نفس الحكم التكليفي، ومجعول بالاستقلال ليس منتزعا منه، ليس من قبيل الجزئية والشرطية والصحة والأحكام الوضعية الأخرى التي هي ليست مجعولة بحسب الحقيقة. قرأتم في الكفاية أنها مجعولات بالتبع لا مجعولات بالإصالة، منجعلات بحسب الحقيقة لا مجعولات. المجعول الأمر بالجوز، الأمر بالشرط، الأمر بالفعل، حينئذ ذاك هو المجعول، ينتزع حينئذ الجزئية عن المأمور به أو الشرطية أو المانعية أو الصحة ومطابقة المأتي به مع المأمور به، هذه خصوصيات انتزاعية عقلية بخلاف ملك التصرف والأهلية بهذا المعنى. هذا بنفسه حكم وضعي عقلائي يجعل وله ملاكاته، يجعل جعلا مستقلا كسائر الأحكام الوضعية المجعولة بالجعل المستقل المباشر كالملكية والطهارة والنجاسة والأحكام الوضعية الأخرى والزوجية، هذا أيضا مجعول بحسب الحقيقة بجعل مستقل، ويترتب عليه تلك الآثار التكليفية أو شبه التكليف أو الوضعية الأخرى. إذن فلا بد من البحث الآن عن الأهلية بهذا المعنى العام، والذي رجع إلى ملك التصرف أو السلطنة على التصرف، وشروطه الخمسة أو الأربعة بإضافة الخامس. والبحث عن هذه الشروط يقع بحسب الحقيقة من في ثلاث جهات. الجهة الأولى في الدليل على شرطية هذه الشروط إجمالا، لماذا نشترط هذه الشروط بأي دليل؟ قلنا أن هذه الشروط ليست مقومة لحقيقة العقد، العقد يتحقق بلا هذه الشروط، أيضا قوام العقد ليس بالبلوغ بهذا المعنى، ولا بالرشد، ولا بالمل، ولا بعدم الحجر القانوني، ولا بالرضا وطيب النفس. إذن لماذا هذه الشروط تحتاج إلى دليل خاص حينئذ؟ لو كنا نحن ومقتضى القاعدة قد يقال أن هذا البيع صحيح حتى لو لم يكن مالكا، لو لم يكن راشدا، لو لم يكن بالغا. فأولا الجهة الأولى في الدليل على هذه الشروط على كل واحدة منها إجمالا. ثانيا في أن مصب هذه الشروط الخمسة هل هو الإرادة الجدية بمعنى التعهد والالتزام من له الالتزام، أو مصبه الإرادة الظاهرية وإجراء صيغة العقد. الجهة الثالثة فيما يترتب على فرض فقدان هذه الشروط أو قولوا فقدان الأهلية. إذا افتقدت الأهلية في عقد فما هو حكم هذا العقد الذي يقع مع فقدان الأهلية؟ هل يكون باطلا؟ هل يكون فيه خيار؟ هل يكون باطلا بطلانا مطلقا أو بطلانا مراعى قابل للتصحيح؟ فإن للفقه الوضعي وكذلك للفقه الإسلامي في هذه الموارد كلمات وتحقيقات مهمة لا بد من التعرض إليها إن شاء الله. يأتي البحث.